حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن
أبي علية علية
حدثنا إبراهيم بن أبي علية أن عقبة بن وعاج
والساج أن عقبة بن والساج
أن عقبة بن وساد حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم. وقال دحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأسن أصحابي أبو بكر فغلفا بالحناء والكتم حتى قنى لونها.
وهذا في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبو بكر. أشمط يعني من شمطه الشيء، ليس فيهم من شاب غير أبو بكر، كان أبو بكر أسرع إليه الشيء. فغلفها بالحنة والكتم، يعني خرب لحيته بالحنة والكتم. وقال دحيم حدثنا الوليد كان قال حدثنا عن عقبة بن الساجع حدثنا أنس قال قدم النبي فكان أسن أصحابه إذا أكبرهم سنا فغلفها بالحنة والكتم. غلفها أي خضبها، خضب لحفة الحنة والفتن حتى قنع لونها، أي حتى اشتدت ثمرته. وهذا هو السنة بتغيير الشيب، أنه يغير الشيب ولا يترك أبيض. قال عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى لا يخضبون يخالفوهم. فتغيير الشيب سنة مؤكدة، ويغير الشيب كما في الحنة والكتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة والد أبي بكر وقد جاء به ولحيته ورأسه ولحيته رأسي ويعوان. فغيروا هذا وجنبوه السواد. التغيير بالسواد حرام في هذا الحديث، غيروا هذا بالنسبة. وأبو بكر غلفها بالحنة والكتم لأن الحنة أحلى والكتم نبت أسود، فإذا خلطهما صارت بين الحمرة والسواد. هذا هو السنة، أن يغير بالحنة والكتم، الحنة أحمر والكتم أسود، إذا خلط الحمر صار فضل بها الحمرة. فأبو بكر خلط بالحنة والكتم، وكذلك عمر خلط بالحنة والكتم، عثمان، وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خلط أيضا بالحنة والكتم، لكن هذا ظن بعض الرواة أنه خلط والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يشك، كما قال أنس في رأسه ولحيته 20 شيبة، ولكنه يستعمل الطيب كثير فيحمر الشعر من كثرة استعمال الطيب، فيظن بعض الناس أنه خضر عليه الصلاة والسلام. أبو بكر أسرع إليه الشيب وكان أسن أصحابه، ولهذا لما هاجر المدينة الذين لا يعرفون النبي يظنون يحيون أبو بكر يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شاب والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي أكبر منه، النبي أكبر منه بسنتين كسر، يعني النبي توفي وهو 63، وأبو بكر توفي وهو 63، وعمر توفي وهو 63، وعلي توفي وهو 63، ما توفي وقد تجاوز 80. فلهذا كان أبو بكر أسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكبرهم سنا، وكان أسرع إليه الشيء، فخبر بالحنة والكتم. نعم.
حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
وكذلك الصبغ أيضا الحنة والكتم هذا أفضل، وإن خضبها بالحنة بالحمرة الخالصة فكذا لا بأس، أو خضبها بالصفرة، أو خضبها بالحمرة الخالصة يكون أحمر، أو بالصفرة الخالصة، أو بالحنة والكتم يكون بين الحمرة والسواد، وهذا أفضل. أما الخضب بالسواد فالصواب أنه لا يجوز، بعض العلماء أجازه خضب بالسواد، فعل هذا بعض السلف وبعض الصحابة منهم الحسن والحسين لأن يعني خضب بالسواد، ثم مر البخاري أنه خضب بالسواد، هل قال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه؟ اجتهاد. ذكر ابن القيم في زاد المعاد خلاف في هذا في الخلاف بالسواد, وان من العلماء من اجازه من السلف من الصحابه ومنهم من منعه. نعم. والصواب المنع لهذا في الحديث وجنبه السواد, لكن بعضهم قالوا جنبه السواد انها مدرجه بعض الرواه, والصواب انها ليست مدرجه. جاء في حديث وعيد الشريف اول ما احد ياتي في خير زمان وناس في حواصل طير يخرجون بالسواد يعني احنا راحت الجنه. نعم.
حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر, فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها. هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش, ونادى بالقليب قليب بدر من الشيزاء تزين بالسنام, قريب قريب بدر من القينات والشرب الكرام, تحيينا السلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام, يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام.
هذا جاهل المغروب كيف حياة أصداء وهام, هذا كافر الشاعر. هذه المرأة التي طلهم بكر تزوجها بكر ثم طلقها لما هاجر فتزوجها ابن عمها, هذا الشاعر وهو شاعر كافر. لما قتل صناديد قريش في غزوة بدر وألقوا في القريب رثاهم بهذه القصيدة يتوجع لهم, قال وما بعد القليب قليب بدر من الشيزة تزينوا بالسلام. الشيزة شجر يتخذ منه خشب تصنع منه الجفان والقصاع كما جفنة والقصعة, والجفنة يعني إناء كبير صحفة كبيرة يوضع فيه الطعام والضيفان واللحم, وكانت القصعة قصعة والجفنة كانوا يصنعونها من الخشب. الآن في عندي صحون كبيرة أكبر من الصحون اللي عندنا الآن, جفنة كبيرة قد يحملها الجماعة, كان العرب كرماء فيقول إن هذا الشجر اتخذ من الجفان والخشب التي عمل فيها الثريد أراد بالجفن أصحابها, يقول إن هذا الذين قتلوا وسلموا كرماء لهم جفان وقصاع يعملون فيها الثريد ويجعلون فيها الطعام ملأ بلحوم أسلمة الإبل ويقدمونها للناس يزينها بالسنام الشيزة تزين سنام البعير سنام الإبل تقدم للضفان. ثم قال وماذا بالقليب قليل بدر من القينات المغنيات والشرب الكرام, الشرب يعني الكرماء مجامع منادمة الذين يشربون الخمور وهم كرماء, الشرب الجماعة الشرب في الجاهلية يشربون الخمور, تحيينا السلامة أم بكر زوجكم وهل لي بعد قوم السلام, ما لي سلام بعد قوم الذي قتلوا في يوم بدر. ثم قال يحدثنا الرسول بأن سنحيا بعد الموت, كيف نحيا بعد كيف حياة أصداء وهام, كيف تحيا العظام والهام الذي مليت صارت أصداء وهام ينكر بعد صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا جاهل كافر صلى الله عليه وسلم يتوجع ويرثي الصناديد قريش الذين قتلوا وسحبوا في القليل, يقول هؤلاء قوم كرماء يعملون الجفان ويعملونها باللحم والثريد تزينها أسلمة الإبل وهم أيضا كرام ندامة من منادمة ينادمون ويشربون الخمور وهم كرماء. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام قوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا, قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما.
ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما, وهذه معية خاصة الله معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء وهي صفة من صفات الله, والمعية نوعان معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أي عامة للمؤمن والكافر, فالله تعالى مع المؤمن والكافر بإحاطته واطلاعه ومشيئته ومجازاته ومحاسبته. ومعية معية خاصة خاصة بالمؤمنين تقتضي النصر والفتح والكلاءة والتأييد والتشفيق، كما في هذا الحديث: ما ظنكم باثنين، الله معنا. وكما قال الله في القرآن الكريم: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا في الهجرة، هذا في الغار. صاحبه هذه صحبة خاصة من الصحابة، هذه صحبة خاصة خاصة أخص من صحبة الصحابة، وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه. صاحبه في الغار منقبة عظيمة لا يصلها أحد، منقبة فضيلة ما لم يصلها أحد غيره من الصحابة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. ومثل قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. وقوله تعالى: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. فمعية معيتان: معية عامة لجميع الناس للمؤمن والكافر، وهذه معية حاجة تقتضي تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، ومقتضاها نفوذ القدرة والمشيئة والاطلاع والإحاطة. يقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تهديد في سياق التهديد. وفي قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم بالقرب البصير. تهديد في سياق التهديد، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة. أما المعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء، ومقتضاها الحفظ والثناء والنصر، كما في هذه الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى. ولما قال موسى وهارون قال إننا خاطب ربهما عز وجل لما أرسلهما إلى فرعون، قال إننا نخاف، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. فلما دخل معهم فرعون جاءت معية العامة: إنا معكم مستمعون. لما دخل معهم فرعون جاءت معية العامة: إنا معكم مستمعون. جاءت السر الثاني، وموسى وهارون جاءت معية خاصة: إنني معكما أسمع وأرى. فمعية صفة من صفات الله، وهي صفة من صفات الله، وهي معناها في اللغة المصاحبة، وهي نوعان: معية عامة تأتي في سياق المحاسبة والجزاء ومقتضى التهديد، ومعية خاصة وتأتي في سياق النفس والثناء. نعم، وهي خاصة بالمؤمن، وتشمل في حق المؤمن المعيتان، وينفرد المؤمن بالمعية الخاصة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم.
ولهذا لما أبو بكر رضي الله عنه لما جاء المشركون وفوق الغار، فوق رؤوسهم فوق الغار يتحركون ويسمعون أرجلهم ويرونهم، أبو بكر قال: يا رسول الله، لو أن بعضهم طعطأ رأسه لأبصره. قال النبي: اسكت، إن الله معنا. الله معهم حتى ولو طعطأ رأسه ما رأهم، لأن الله معهم. ولهذا خرج النبي من عندهم وهم ينتظرون في بيته، وألقى الله عليهم النعاس فجر على رؤوسهم التراب وخرج وتركهم على حالهم. من حفظه الله فهو محفوظ. أبو بكر يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل خشيته على نفسه. قال: يا رسول الله، الآن أمامنا نشاهدهم، الآن نشاهد لو طاق أحد رأسه أرانا نسمع صوته. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ثبات عليه الصلاة والسلام، ويقول: لا تحزن، إن الله معنا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي حاء، وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال: جاء رافي إلى الحواري وسلم فسأله عن الهجرة وقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم ورودها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يسرك من عملك شيئا.
نعم. وهذا الأعرابي يعني من بلده أو من بلدها أو من الصحراء، إذا كان في الصحراء، وإلى المدينة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن هجرة شأنها شديد لأنه ما فيها من المشقة والغربة ومفارقة الأهل والأصحاب ولم يجب عليه الهجرة وفي دليل على أن الهجرة لا تجب على من يقتل على أظهار دينه الهجرة لا تجب على من يستطيع إظهار دينه وكذا من كان في البادية يستطيع إظهار دينه لا يجب عليه الهجرة إلى القرى والأمصار أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فيجب عليه المهاجرة إذا كان يستطيع الهجرة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تراءى نراهما وقال عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله يعني من اجتمع معه الوعيد شيء يدل عليهم الكبائر الذنوب والله توعد الذين بقوا مع الكفار وماتوا قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالموا أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذا عند الموت قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وإن شيء يدل عليهم الكبائر بقاهم كبائر الكفار ولم يستفد الله إلا عبده فقال إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا لا يجوز العفو عنه النساء والأطفال لممنوع لما الحيلة هذا معفو عنه لكن الذي له حيلة يقوم بها الكفار ولا يستطيع إظهار دينه عليه الوعيد الشديد وكتب كبيرا من كبائر الذنوب توعد بالنار كما سمعت لكن إذا كان يستطيع إظهار دينه فلا يجب عليه كما في هذا الحديث لا يجب عليه ولهذا قال النبي لهذا العربي إن الهجرة شأنها شديد يعني فيها مشقة عظيمة في الغربة وفرقة الأهل والأصحاب فإذا كان يقدر على إظهار دينه جاز له البقاء وكذا لو كان في البادية أما إذا كان لا يستطيع يجب على الهجرة مع قدرة ولا عذر للعاجز وإلا يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب متوعد بالوعيد الشديد وكانت الهجرة أولا من مكة إلى المدينة كانت واجبة حتى فتحت مكة فلما فتحت انتهت الهجرة من مكة الوجوب من كرة المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكة لا هجرة طبعا من فتح ولكن جهاد ونية يعني انتهت الهجرة من مكة وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة يعني في الأول يجب الهجرة إلى المدينة لمفارقة الكفار ونصرة الله ونصرة رسول الله وتكفير سواد المسلمين فلما فتحت مكة وصارت بلد الإسلام انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة وبقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الجهاد والنية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الهجرة شأنها شديد ثم قال هل لك من الإبل قال نعم قال تعطي الصدقة قال نعم قال تمنح منها قال تحلبها يوم ودها قال نعم قال فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عمل شيئا لن يترك لن ينقصك من ثواب عملك شيئا والمراد بالبحار القرى سميت بحار لأنها واسعة ومنتشرة اعمل من وراء البلدان والقرى ولو كنت بعيدا والله تعالى سيكون عملك شيئا ما دمت تستطيع إظهار دينك وتعطي صدقة الإبل تمنح منها وتحلبها يوم وردها وأنت تستطيع إظهار دينك تعمل في أي مكان تقطع البحار وهي القرى البحار يعني القرى الواسعة ومنه ما جاء في الحديث أن عبد الله بن أبي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كادوا أن يتوجه أهل هذه البحيرة يعصبوه يعني يملكوه عليهم ومنه قول صلى الله عليه وسلم صاحب عيلة اتركوا له بحرة أي مدينة ومنه قول صلى الله عليه وسلم الفرس الذي ركبه إن وجدناه لبحرة يعني واسع الجري نعم فالقرى فالبحار القرى سميت بحار لاتساعها وانتشارها نعم
مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرؤون الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل.
نعم، هذا في بيان مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حديث البراء، قال أول من قدم يعني من هذا المكة المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم عمار بن ياسر. وفي الحديث الثاني للبراء قال أول من قدم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس القرآن، حفظ الناس القرآن، لأنه يعني حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم سور وآيات، وأهل المدينة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا موكلين الناس، مصعب بن عمير وابن مكتوم يقرؤون الناس القرآن. ثم قدم بلال وسعد وعمر بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحابه. قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البراء فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مفصل، يعني يقول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ بعض السور، حفظ سبح اسم ربك الأعلى وحفظ سور من المفصل من آخر القرآن، لأن مصعب وابن أم مكتوم وبلال وسعد مكثوا فترة يقولون الناس، فالبراء حفظ هذه السور، سبحوا بعض السور، وكان البراء صغيرا قريبا من سن ابن عمر، قريب من سن ابن عمر، قال في التقريب استصغر يوم بدر، البراء بن عازم استصغر يوم بدر، وكان هو ابن عمر لدة، واللدة كما في القاموس الترب يعني من أفراده، كان البراء بن عمر لدة، معنى لدة اللدة الترب، والترب معناها مقارب للسن يعني من أسنانه. يقول براء ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال أنس يعني قال شهدت يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أشد فرحا من هذا اليوم، وما رأيت المدينة اشتد نورها في هذا اليوم، وشهدتها يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فما أظلمت مثل ظلمة ذلك اليوم، وما حزن الناس حزن أشد من حزنهم من ذلك اليوم. هنا يقول البراء ثم رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء، يعني جمع أمة وهي المملوكات، يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشارع على هذا قال في رواية عبد الله بن رجاء خرج الناس من قدم النبي صلى الله عليه وسلم الطرق وعلى البيوت والغلمان والخجر، يقول جاء محمد رسول الله، الله أكبر. الشارع على في آخر قوله حتى جعل الإماء ويقولنا قدم رسول الله، صفحة 61 قوله حتى جعل
الإماء يقول قدم رسول الله في رواية عبد الله بن رجاء، فخرج الناس حين قدم المدينة بالبيوت والغلمان والخدم، جاء محمد رسول الله، الله أكبر، جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، فخرج الجوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار.
نحن جوار جمع جارية نحن جواري بريات صغيرات نحن جواري يا حبذا محمد من جاري نحن جوار من بني النجاري، بني النجار معروف أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، يا حبذا محمد من جاري، يا حبذا محمد وفينا جار لنا، يا حبذا الجار هناك بني النجار القبيلة هنا من نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. نعم.
وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى ورويناه في الخلعي من طريق عبيد الله بن عائشة منقطعة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولائد يقول طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجعلنا ما دعا لله داع، وهو سند معظم
يعني في سقف أكثر واحد اثنين فأكثر منقطع هذا وهو مشهور لكنه منقطع،
ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك.
نعم طيب بعد هذا بعد نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعث أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عن الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل يبدو أن لي شامة وقليل
وهل يبدو أن لي
وهل يبدو أن لي شامة وطفيل قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم هذا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما هجروا المدينة أصابتهم الحمى كانت المدينة فيها حمى شديدة ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى فنقيها الجحفة. قالت عائشة لما قدم رسول صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر يعني أصابه وعك مرض أصابت الحمى وبلال كلاهما وعك أصابت الحمى قالت فدخلت عليهما دخلت عائشة على أبيها أبو بكر وبلال فقد أصابتهم الحمى مريضين فقلت كيف تجده الحمى ويا بلال كيف تجده تسألهم عن حالها قال فكان أبو بكر إذا حدث الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله لأن الحمى مرض ومن أسباب الموت ويتذكر الموت كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله شراك النعل السير سير النعل الذي على ظهر القدم الموت أقرب إليه من السير هذا لأن الحمى مرض والمرض بريد الموت ويتذكر الموت فكان إذا خلت الحمى يتذكر ويقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع صوته عقيرة يعني صوته ويتمثل بهذه البيتين هل أبيتن ليلة بواد حول إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل يتذكر مكة وأوديتها وجبالها اشتاق إليها يا لا لتشعري هل أبيتن ليلة بواد إذخر نبت معروف وجليل نبت ضعيف وهل أردا يوما مياه مجنة مياه في مكة وهل يبدو لي شامة وطفيل وشامة وطفيل جبلان ويتذكر مكة من محبته لها الصحابة يحبون مكة وأصابتهم الحمى أيضا في المدينة غرباء وأصابتهم الحمى وكانوا يتذكرون مكة وجبالها ووديانها قالت عائشة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحال أبي بكر وحال بلال قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة وأشد وصححها لنا يعني أجل ما فيها من الموت جعلها صحيحة وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بجحفة وجحفة قرية خراب قيل كانت مسكنة لليهود جعلوا ناقل الحمى إليها إما لأنها لا تضر أحد لأنه ليس فيها أحد أو لأنها فيها يهود في ذلك الوقت وجحفة الميقات كان فيها يهود. نعم
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروه ان عبيد الله بن عدي اخبره دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني ابي عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال اما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تابعه إسحاق الكلبي حدثني الزهري مثله.
وهذا سبق الحديث أن عبد الله بن عبد العلي الخيار لما قال له بسل بن يغوث وصاحبه انصح أبا انصح عثمان لأنه ولى أخاه لأمة الكوفة وكان يشرب الخمر وجاء وتشهد أبي عبيد الخيار وقال عثمان إنك ليت الفضائل انك ساعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرت هجرتين وكنت من سبب الله ورسوله, فلماذا لا تقيم الحج على اخيك اليوم؟ فتشهد عثمان, اجاب عثمان تشهد يعني قال اشهد الله, فبدا كلمه بالشهادتين, قال الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, ثم قال اما بعد. فيهم مشروع اللسان بالشهادتين عند الكلام وعند الخطبه وعند الموعظه, ثم يقول اما بعد الدخول الصلب, اما بعد فان الله بعث محمد وكنت ممن استجاب لله ورسوله ولرسوله وامن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, ثم هاجرت هجرتين, هذا هو الشهر, هذه الهجره, هذا الشهر الهجره, ثم هاجرت هجرتين, هجره الاولى الى الحبشه وهجره الثانيه الى المدينه, وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني زيد ابنتيه القيه وام كلثوم, تزوج احداهما بعد الاخرى, وبايعت ما عصيته ولا غششت حتى توفى الله. فيه انه لا باس ان يذكر الانسان ما عمله من الخير اذا دعت الحاجه الى ذلك من هب وظلمهم له, لا مراعاة للناس. محمد عثمان رضي الله عنه يدافع عن نفسه لأنه حاطوا ببيته وقتلوه ظلموه وقالوا وتلقوا عليه أشياء وعيوب ألصقوا بعيوب وقالوا من فعل كذا وإنه خفض وإنه خفض الزكاة على الخيل وإنه تم الصلاة في القتل, يجبها مبررات القتل, وهذا يدل على أنه إذا أنه لا ينبغي نشر عيوب الأمراء وولاة الأمور على المنابر, لأنه إذا نشرت عيوبهم وتصل سببا في الخروج عليهم سبب في الفتن, فهؤلاء نشروا عيوب الخليفة وتجمع السفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر في ذلك الوقت, تجمع هذا السفهاء وحاطوا ببيت أمير المؤمنين ونقموا على هذا الأشياء وقتلوه. عثمان رضي الله عنه مضطر إلى أن يدافع عن نفسه, تشهد طلع عليهم على الثوار وقال لهم أما بعد, إن الله بعث محمد بالحق وكنت من استجاب لله ورسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, ثم عاد في الهجرتين وكنت سر رسولته والله ما عصيته ولا غششته. هل مراده يزكي نفسه؟ لا, ليس مراد زكي, وليس مراد مراعاة الناس, مقصد الدفاع عن نفسه, الدفاع عن نفسه, لأن لا بأس أن يكون الإنسان ما عمل من خير إذا دعت الحاجة إلى ذلك للدفاع عن نفسه, ليكون هؤلاء الثوار هضموا حقه وظلموه وأرادوا قتله. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك حاوى أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبر الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغواءهم وإن إلى حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لا أقومن في أول مقام أقوم بالمدينة.
نعم, وهذا لأن عمر في موسم الحج قال الناس أريد أن أخطب خطبة, وعدهم بأن أخطب خطبة وأن يصب الخلافة لمن بعده, فأشار عبد الرحمن ألا يخطب خطبة في مكة وإنما ينتظر حتى يقدم المدينة. فقال عبد الرحمن لعمر قلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم, الموسم يجمع الناس, عامة الناس, طبقات منهم جميع الطبقات, سفهاء وجهال وأعراب وغوغاء, خشي عبد الرحمن أن يسمع أحد من غوغاء الناس كلمة من عمر فيحمل على غير بشيء, فقال لا أمهل يا أمير المؤمنين انتظر حتى تقدم المدينة فإن دار الهجرة والسنة والسلامة, ما فيها الخلاصة يا خلاصة أصحاب رسول الله. أما الموسم يجمع غوغاء الناس من كل مكان, جهالهم وأعرابهم, فإذا خطب سمع بعض الناس بعض الكلام وحمل على بها إلى طاروا بها في المشارق والمغارب, ولكن عبد الرحمن يقول أن تنتظر حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة والسلام, ولا هو الشعر دار الهجرة والسنة والسلام, وتخلص لأهل الفقه وأصرف الناس وذوي رأيهم, فإذا تكلمت عرفوا كلامك وزنوها بميزانها, قال عمر لأقومن في أول مقام يقومه بالمدينة. نعم. والشاهد من هذا قول دار الهجرة والسنة والسلام، هذا الشاهد الهجرة. نعم. أن دار الهجرة هو المدينة دار الهجرة وأن الصحابة هاجروا إليها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمر توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لا أرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقال ذلك عمله.
نعم. هذا الشاهد من هذا أن طلع الأنصار على سكن المهاجرين وأن الأنصار وأن مهاجروا في المدينة. في هذا حديث أم العلاء امرأة تقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت خالد بن زيد أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، يعني المهاجرون لما هاجروا هم وولدهم الله، والأنصار سووهم وبالأموال وقاسموهم أموالهم حتى قال وآخى النبي بينهم كل واحد، فكان الأنصاري يقسم أمواله بين أخيه المهاجرين، حتى قال الزميل عبد الرحمن بن عوف إني ذو مال أقسم نصف مالي بينك نصفين ولي زوجي ثانية، أطلق إحدى انظر أيهما أعجب إليك أطلقها فإذا أعتدت تزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني للسوق، فدلوه السوق فجعل يبيع ويشتري حتى رزقه الله وصار من الأغنياء. لما قدم المهاجرون إلى الأنصار، الأنصار ماذا عملوا؟ صفوا سكن المهاجرين كل واحد قرعة، من وقع فيه القرعة يسكن عند هذا. فعثمان بن مضعون طار لهم في السكنة، يعني خرجت القرعة لهم، طار لهم في السكنة يعني خرجت القرعة لهم، فصار عثمان بن مضعون عند أم العلاء، وقع السهم عليها وصار عندهم. قالت أم العلاء سكن مدة فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا، كنت عثمان مضعون شهادتي عليك لقد أكرمك الله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المعين بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك، من تعلم من الغيب كيف تشهدي له بالجنة؟ فقال قلت لا أدري بأبي أنت ومن رسول الله، فمن يعني أين يكون؟ فقال عليه الصلاة أما هو فقد جاءه والله اليقين يقين الموت، وإني لأرجو له الخير، وما أدرى رسول الله ما يفعل به. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله أنه في الجنة، كما قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبعوا إلى ما يفعل، هذا قبل أن يعلمه الله فيه. ثم بعد ذلك علم الله أنه في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وبكر العشرة في الجنة، سيد لهم بعد ذلك، هذا أول قبل أن يعلمه الله. ولهذا قال وما أدري وأنا رسوله ما يفعل بي، كما قال الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ثم بعد ذلك علمه الله أنه في الجنة وأن العشرة المبشرين أيضا في الجنة، قال انه في الجنه بوحي من الله. ولهذا قال قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، هذا اول. قالت ام العلاء والله لا ازكي احدا بعده، يعني ما صالح، ولما زكيت انكر على النبي صلى الله عليه وسلم كنت بعد ذلك لا ازكي احدا، يعني هذا رجل صالح يعلم صلاحه ظاهر لنا ومع ذلك انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لها، قالت فوالله لا ازكي بعده احدا. قالت فاحزنني ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها، قال سلمت فرأيت تجري ثم لا، فجئت رسول الله وأخبرته فقال ذلك عمله، هذه بشارة عمله، هذه العين عمله الصالح. نعم هذه رؤيا صالحة السورة تعبر النبي تعبر أهلها ودل على الرؤيا الصالحة تعبر ولكن يصل الهدى يقول هل رأى أحد منكم رؤيا فإن رأى رؤيا عبرها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين. أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدر عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام. حدثنا
نعم هذا حديث عائشة قال كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله وكان يوم بعاث حرب يوم بعاث حرب ضروس بين الأنصار بين أوس والخزرج وقتل فيه نقطة عظيمة حتى قتل يعني أشرافهم ورؤوسهم رؤساءهم وافترقوا فكان هذا كسرا لهم كسرا لحدتهم ونشاطهم فكان هذا من أسباب دخوله في الإسلام من أسباب دخوله في الإسلام هذه الحرب والضروس التي حصلت فيهم هم كسرتهم هذه الحرب قتل أشرافهم ورؤساءهم فجاء الإسلام وقد تفرقوا أضعفوا وانكسروا فكان هذا توطئة لدخوله في الإسلام. أنا ما أقول عائشة كان مواقف يوم قدمه الله لرسوله فقدم رسول الله فقد افترق ملأهم وقتل الصلاة والسلام في دخوله في الإسلام فكان هذا السبب في مجيء جماعة منهم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة فدخلوا وهذا من فضل الله عليه. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم.
نعم وهذا مستثنى من النهي عن الغنى والمعازف النهي عن الغنى والمعازف محرم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستحل القوم يكون فخر الزمان الخرى والخمر والحرير والمعازف وقال تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين له حلف ابن مسعود أن له الحديث هو الغنى قال تعالى بوصف المؤمنين وإذا مروا باللغو مروا كراما عباد الرحمن قال والذين هم عن اللغو مريضون لكن هذا مستثنى من عن الغنى والمعازف جاريتين صغيرتين وفي يوم عيد ويوم الفرح والسرور وجاريتان لا بد لهما من الحركة واللعب ولا سيما في يوم العيد ودل على أنه يستثنى النساء والجواري في الأعراس والأعياد خاصة عند عدم يعني الاختلاط بالرجال ما يعني ألا يكون هناك اختلاط بالرجال وليس هناك فتنة بين النساء خاصة وأثر جاريتان صغيرتان تغنيان فأنكر عليهم أبو بكر ودخل قال مزمار الشيطان وفي لفظ مزمار الشيطان في بيت رسول الله أنكر عليهم مرتين فقال له اتبعهما يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدا هذا اليوم دل على أنه استثنى هذا في يوم الأعياد والأعراس الجوار الصغار يعني هذا دعاء الفرح والحركة والسرور وهذا ليس في فتنة ولا يقاس على هذا اختلاف الرجال بالنساء ومن النساء وكل اختلاط الرجال بالنساء تصير فتنة احتكاك الرجال بالنساء أو أصوات مغنيات تكون في وصف الرجال هذا محرم هذا يجوز هذا شيء خاص جوال الصغار في يوم العيد. نعم الصوت نعم الصوت صوت الغناء نعم ها هذا صوت ولو دفن على حرس في يوم العيد الجوال الصغار نعم 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 إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا لا يوم فطر أو أضحى. بس أول حديث من دخل عليه من النبي عندها يوم فطر أو أضحى يوم عيد فطر أو أضحى. نعم ها سمعها إلا أضحى جوال الصلاة يوم العيد. نعم ما في فتنة الفتنة النساء الكبار واختلاط الرجال بالنساء. ها لسه يخبر بين الصغار بين الأطفال إذا كان بين الأطفال بين الصغار مثل سواء في دفة في شريط أو في أصواتهم الحكم واحد فدام ما فيه في رجال ولا كبار وبين النساء وجوه. نعم 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 صوت لو كان في دف ما يطف الصغار. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة
في علو المدينة
نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قال فجاءوا متقلدي سيوفهم قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رده وملأ بني النجار حوله حتى ألقى
أبو بكر رده نعم
وأبو بكر رضي الله عنه
ردفه
وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فشويت وبالنخل فقطع قال فصفوا النخل قبلة المسجد قال وجعلوا عضادتيه حجارة قال جعلوا ينقلون ذات الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة.
نعم هذا حديث أنس في قصة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال له بن عمرو بن عوف فقام فيهم 14 ليلة هذا سبق أنه في قباء كان في قباء قام عندهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف وهو صلى الله عليه وسلم قد في 12 من شهر ربيع الأول وأقام في بني عبد المعوف 14 ليلة فيكون بناء المسجد في آخر الشهر في آخر شهر ربيع الأول 12 و14 يعني 26 يعني 4 و5 بقينا فجاء أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلب السوفين قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبوك يدفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان يصلي حيث أدركت الصلاة عليه الصلاة لأن جعلت الأرض صيرا وطهورا قال كما في الحديث جعلت الأرض صيرا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وكان يصلي في مرابض الغنم وهذا الآخر ولا يصلي في معاطن الإبل قال ثم أمر إنه أمر ببناء المسجد يعني بادر عليه الصلاة ببناء المسجد لأنهم اجتمعوا الناس في محل عبادة فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوا بحائطكم مكان المسجد يعني اذكروا ثمنه حتى أدفعه إليكم فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ما نريد تبرع به قال فكان فيه ما أقول لكم مثال مسكن فيه قبور المشركين وفيه خراب وفيه نحل. هذا مكان مسكن في جهة فيها قبور المشركين وجهة فيها خربات وجهة فيها نحل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخراب فسويت. خراب يعني جدران يعني خربات وبالنخل فقطع. في جواز قطع النخل للمصلحة الدينية أو الدنيوية لا حرج في قطع النخل وجعل مكان مسجد أو مدارس أو مساكن أو أراضي وبيعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخل بني النضير. الشرط أن تكون المصلحة الراجحة. بعض الناس يستعمل قطع النخيل وينكر يقطعون النخيل ويجعلون مكانها بيوث لا حرج إذا كانت المصلحة تقتضي قطعها لا حرج. أول أوفى في تتنقص المصلحة تقتضي جعل بيوث لا حرج تقطع النخيل وكم مثلا بيوث ليس في هذا يعني ممكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول المشركين فنبشت انتهى وبالخريب فسوية وبالنخل فقطع فصف النخل كما المسجد وجعلوا عظامته حجارة وجعلوا ينقلون الصخر ويبنون المسجد وهم يرتجزون والرسول صلى الله عليه وسلم معه قال اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. في رجز لهم يرتجزون سبق أنهم يرتجزون هذا وهم يحفروا الخندق هذا يعينهم ويساعدهم لكن ليس بصوت الجماعي يعني كل واحد يقول هذا لبيك من العيش عيش الآخرة خوف الأنصار والمهاجرة قلت اللهم أن الأخير الأخير الآخرة فصل الأنصار والمهاجرة. نعم.
باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حدثنا إبراهيم بن
يدل على لحرج يعني يجعل مكان القبور مسجد من ذلك مكان الله في العزة في الطائف لما هجم يجعل مكان مسجد مسجد العباس. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل في حجة الوداع قال نحن غدا حيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر المكان الذي يظهر في شعر الكفر مو في شعر الإسلام. فإذا زينت القبور والمعابد التي يعبد فيها غير الله لا بأس يقام عليه المسجد يقام عليه المسجد ويذكر فيها اسم الله مثل ما حصل بعض السلف في الشام وفي غيره في بعض العصور انه هدم بعض القبور التي تعبد من دون الله واذن فوقها الفجر. نعم يذهب قبور مشركين لا حول ولا قوه. نعم.
باب اقامه المهاجر بمكه بعد قضاء نسكه. حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يسأل السائب بن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر.
نعم. هذا في إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه هي أن المهاجرين إذا ذهبوا إلى مكة للحج والعمرة يقيمون ثلاثا بعد الحج ولا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام. لماذا؟ لأنهم تركوها لله ومن تركوها لله لا يجلسوا فيها أكثر من ثلاثة أيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر. ولهذا قول المؤلف باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه من حج إلى عمرة. من هنا أخذ بعض العلماء أن من نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام هو مسافر أثر. بعض العلماء يقول المسافر إذا نوى إقامة ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام أثر. وقيل 12 يوم وقيل 20 يوم وقيل 4 أيام والجمهور على أنه من نوى إقامة أكثر من 4 أيام. ومن قال أن المدة التي يقصر فيها إذا أخذ بهذا الحديث قال ثلاث للمهاجر بعد الصلاة قال فدل على ما زاد عليها يكون إقامة. والمهاجر ممنوع من الإقامة. المهاجر ترك مكة لله فلا يجلس فيها أكثر من أيام بعد قضاء المسلم. نعم. كلام الشارع قوله في السطر الرابع والخامس وفقه هذا الحديث أن الإقامة من مكة كانت حراما.
قال رحمه الله وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه 3 أيام لا يزيد عليها. ولهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن حولة أن مات بمكة
رفع له توجع له، لأنه مات بمكة وهو قد هاجر منها ولا يريد أن يموت مكة، لأنه تركها لله، لكن الموت من باختياره، فلما مات منها توجع له النبي ورفع له. ولهذا قال لكن لبأس سعد بن حولة يغفر له النبي أن مات بمكة. نعم.
ويستنبط من ذلك أن إقامة 3 أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ولا معنى لتقييده بالأولين. قال النووي رحمه الله معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة. وحكى عياض رحمه الله أنه قول الجمهور. قال وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه. قال واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكن المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس. وأما غير المهاجرين فيجوز له سكن أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق. انتهى كلام القاضي. ويستثنى من ذلك من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في غير المدينة. واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج، وهو صح الوجهين في المذهب لقوله
في المذهب الشافعي. والصواب أنه طواف الوداع
لقوله في هذا الحديث بعد قضاء نسكه، لأن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع، وقد سماه قبله قاضيا لمناسكه، فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج، والله أعلم.
هذا استنباط.
وقال القرطبي رحمه الله المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني به من هاجر من غيرها، لأنه خرج جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى، فأجابهم بذلك وأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن إقامة 3 ليس بإقامة. قال والخلاف الذي أشار إليه عياض رحمه الله كان في من مضى، وهل ينبني عليه خلاف في من فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن به في دينه، فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون رضي الله عنهم فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك. انتهى. وهو حسن متجه، إلا أنه قص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك، والله أعلم.
هذا كما سمعت الآن. نعم.
باب التاريخ من أين أرخ التاريخ. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى. تابعه عبد الرزاق عن معمر.
نعم. هذا في التاريخ من أين عرف التاريخ. التاريخ تعريف الوقت، ويشير إلى الاختلاف من أين عد التاريخ. قال ما عد التاريخ إلا من بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوه إلا من مقدمه، لأن يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم وفاته غير معروف، ولأن الهجرة هي التي عز الله بها الإسلام، فلهذا جعل الصحابة اتفقوا على أن تكون بدء السنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتمعوا في زمن عمر بن الخطاب. من أين تبدأ السنة؟ قال بعضهم تبدأ من ربيع الأول لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم من رمضان، ثم اتفقوا بعد ذلك اتفق الخلفاء الثلاثة على ما يكون من الهجرة، لأنها هي التي عز الله بها المسلمين، ولأن محرم هو الذي يعقب من شهر محرم، لأنه هو الذي يعقب الحج. ثم ذكر حديث عائشة قال خذ الصلاة ركعتين، يعني في مكة ليلة المعراج، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وترك الصلاة السفر على الأولى. شوف خلاف قول باب التاريخ،
قوله باب التاريخ. قال الجوهري التاريخ تعريف الوقت، والتوريث مثله، تقول أرخت وورخت، وقيل اشتقاقه من الأرض وهو الأنثى من بقر الوحش، كأنه شيء حدث كما يحدث الولد، وقيل هو معرض، ويقال أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. قوله من أين أرخ التاريخ،
الطوفان الله به قوما وحد.
قوله من أين أرخ التاريخ، كأنه يشير إلى اختلاف في ذلك. وقد روى الحاكم في الإكليل من طريق ابن جريج عن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول، وهذا معضل
يعني في سردة سقط أثنين فأكثر،
وهذا معضل، والمشهور خلافه كما سيأتي، وأن ذلك كان في خلافة عمر رضي الله عنه. وفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام وعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه آمنا، وابتدأ بناء المسجد، فوافق رأي الصحابة رضي الله عنهم ابتداء التاريخ من ذلك اليوم. وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى من أول يوم أنه أول أيام التاريخ الإسلامي، كذا قال والمتبادر أن معنى قوله من أول يوم أي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم المدينة، والله أعلم.
قوله مقدمه
أي زمن قدومه، ولم يرد شهر قدومه لأن التاريخ إنما وقع من أول السنة. وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة فقال كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها أربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم. فرجح عندهم جعلها من الهجرة لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة. وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه فانحصر في الهجرة، وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ. وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم. وذكروا في سبب عمل عمر رضي الله عنه التاريخ أشياء، منها ما أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي أن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنهما أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر رضي الله عنه الناس فقال بعضهم أرخ بالمبعث وقال بعضهم أرخ بالهجرة، فقال عمر رضي الله عنه الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها، وذلك سنة 17. فلما اتفقوا قال بعضهم ابدأوا برمضان،
اتفقوا على أن تأرخ بالهجرة، لكن الشهر أي شهر من الهجرة. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا عليه. وقيل أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن، أخرجه أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح، لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى، وروى أحمد وأبو عروبة في الأوائل، والبخاري رحمه الله في الأدب، والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال رفع لعمر رضي الله عنه صك محله شعبان، فقال أي شعبان، الماضي أو الذي نحن فيه أو الآتي، ضعوا للناس شيئا يعرفونه، فذكر نحو الأول. وروى الحاكم عن سعيد بن المسيب قال
جمع عمر رضي الله عنه الناس فسألهم عن أول يوم يكتب التاريخ، فقال علي: من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله عنه. وروى ابن أبي خيثمة من طريق ابن سيرين قال: قدم رجل من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبونه من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر رضي الله عنه: هذا حسن فأرجحوا. فلما جمع على ذلك قال قوم: أرجحوا للمولد، وقال قائل: للمبعث، وقال قائل: من حين خرج مهاجرا، وقال قائل: من حين توفي. فقال عمر رضي الله عنه: أرجحوا من خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فقال قوم: من رجب، وقال قائل: من رمضان. فقال عثمان رضي الله عنه: أرجح المحرم، فإنه شهر حرام، وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج. قال: وكان ذلك سنة 17، وقيل سنة 16 في ربيع الأول. فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
وهذا يدل على يعني أول السنة الآن فيها كما سبق الخلاف الآن، ولا أدرك إلا في السنة 17. من هنا يتبين أن تهنئات الناس الآن بالمحرم باطل، تهاني الآن بدخول شهر المحرم باطل، لأنه إذا سنة 17 ما في تاريخ، ولأن الصحابة اختلفوا من تبدأ السنة، بعضهم من رمضان، بعضهم من ربيع الأول، بعضهم حتى تبقى من المحرم. هذا شيء يعني التاريخ المحرم هذا شيء حادث، فكيف يهنى فيه؟ هو بعيد يهنى فيه، فالتهنئة باطل. أو الناس هنى يقول يهنئك بالسنة الجديدة المحرم، هذا اتفق عليه الصحابة على خلاف بينهم، اتفقوا بعضهم قال نبدأ من المحرم، بعضهم قال من ربيع، بعضهم قال من رجب، بعضهم من رمضان، دل على أن التهنئة لا أصل لها في دخول السنة. وفق الله جميع أوقاته. وهو يعني فيكون أول السنة، يعني فيكون أول السنة. نعم. يستطيع أن يتعبد ويرد عن الشبه التي ترد عليه، ويبين بطلان ما هم عليه من الدين عند الحاجة، مو بس أظهر الدين أنه صلي فقط صوب. ما إذا إيش؟ إيه نعم، هنا هذه من المرجحات، المرجحات عمر وعثمان قالوا أن البيعة، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في شهر ذي الحجة في العقد في الموسم، وأول شهر ذي الحجة هو المحرم. قالوا هذا هو مرجح، فقالوا تبدأ السنة من المحرم، لأنها أول شهر يلي البيعة، الشهر الذي وقعت فيه البيعة، هو الشهر الذي وقعت فيه البيعة في الحج في الموسم، بيع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأنصار مرتين في الموسم. إنه إيش؟
بايع قبل عيد عمر.
ها.
يكون هذا مقصود ذلك.
في بيعة؟ لا ما هو بالله، لأن هذا بيعة ما هذا بيعة الأصفار، خاصة بالأصفار. هذا البيعة خاصة بالأصفار، بيعة البيعة اللي جاء الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج عند العقبة سنتين متواليتين، على أن بايعوه على مقدمة إلى المدينة ويمنعهم من يعمله نساءهم وأموالهم، هذه خاصة بالأنصار.
ثم الشيخ قال: والعزم على الهجرة.
ها؟
قال أصلا ذلك فكان أول هلال استهل بعد البيعة العزم على الهجرة.
إيه؟
هلال الحرم.
أي نعم. العزم إنما جاء بعد البيعة، لما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم عزم المهاجر على الهجرة، وهذا العزم انه حصل في شهر الحجة، واول شهر له هو المحرم، لان هذه البيعة خاصة بالانصار، البيعة الانصار هم لان المهاجرين ما لهم بيعة، هم بيعة الانصار لانهم سيقدم عليه في بلدهم، المهاجرين هم الذي سيقدمون، البيعة لهم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. حدثنا يحيى بن قزاة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنيا.
ورثة من رواية إن كان تذر ورثتك، نسخة الأخرى تكلم عليها عندك ورثتك رواية الأكثر ورثتك ذرية ورثتك. نعم، تشبيها الوقاف السيادي. نعم.
قال: إنك إن تذر ذريتك أغنيا أخير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ورثتك ولست بنافع.
هذا بالعكس، قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك. النسخة رواية أحمد بن يونس، تكلم في الشارع عليه. نعم، أحمد بن يونس انتظر ورثته، صارت الأولى ذريته، لأن في الشارع قال أحمد بن يونس عن إبراهيم ورثته. نعم. نعم، الشارع قال أحمد بن يونس انتظر ورثته يوم الأول. نعم.
قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ورثتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في ثمراتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم: أن تذر ورثتك.
في الأول قال أحمد يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك. هنا زاد قال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم. نعم، هذه الترجمة ترجم المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث: اللهم أمضي أصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يشير إلى أن الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجروا إلى من مكة إلى المدينة إنهم هاجروا لله ونصرة لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فهم لا فهم تركوا مكة لله فلا يجلسون فيها ولا ينقذون فيها، كما سبق أن المهاجر ينقذ بعد الصدر 3 أيام، يعني بعد صدر من الحج إلى العمرة 3 أيام، ولا يجلس أكثر من ذلك لأنه ترك مكة لله فلا يجلس فيها. فالنبي دعا الصحابة قال اللهم انظر إلى أصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لأنه إذا رجع إلى البلدة التي تركها لله كأنه ارتد على عقبه وترك هجرته. النبي يدعو لهم لأن الله تعالى ييسر لهم إمضاء الهجرة وعدم الرجوع إلى البلد التي تركوها لله. ثم ذكر حديث سعد بن مالك، هو سعد بن وقاص، هو سعد بن مالك واحد العشر المبشرين بالجنة، هو الذي أمره من عمر على الكوفة، شكاه أهل الكوفة قالوا أنه لا يحصل الصلاة، ثم عزله ترعى للفتنة، سأله قال إنه شكوك قالوا إنك لا تحصل الصلاة، قال أما أنا فلا آلوا أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذاكر ذنبك يا أبا إسحاق. ثم عزل درعا للفتنة، ولهذا لما في لما طعن في آخر حياته قام إلى سكة ومنهم سعد بن وقاص، قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني فهل لها فهو أهل لها، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لما عزله درعا للفتنة. قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت مع الموت، يعني مرض حجة الوداع مرضا شديدا أشفع الموت، يعني قارب الموت شدة المرض. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصدق ببعض ماله، فقال يا رسول الله بلغ بي الوجع ما ترى، يعني وأخشى الموت وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحد، أفتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قال أفتصدق بشطره؟ قال لا. قال الثلث، الثلث يا سعد الثلث الكثير، هذا في دليل على نجد السم أن يتصدق في مرض الموت بأكثر من الثلث ولو كان ماله كثيرا ولو كان لا يرثه إلا واحد، لا يملك إلا الثلث، لكن لو كان في زمن الحياة يتصدق، في زمن الحياة في المرض الشديد الذي يخشى منه الموت لا يملك أكثر من الثلث. وفي قول النبي الثلث والثلث كثير، قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولهذا أوصى بعض الصحابة أوصى بالسدس كالصديق وغيره، بعضهم أوصى بالسدس أو بالخمس أو بالربع، ولذلك بين النبي الحكمة قال إنك أن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني إذا تركت الوصية وأبقيت البال للورثة حتى تغنيهم بهذا المال خير من أن تتركهم فقراء تكففون الناس والناس بعكفهم. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، وإنما يتركه لورثته حتى يغنيهم الله بهذا المال لأن لا يحتاجون إلى الناس. ثم قال له ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها، دليل على أن دليل على وجوب الإخلاص أن تبتغي بها وجه الله، وأن الأعمال لا تنفع بدون إخلاص، وأن الذي يخلص عمله لله ويكون عمله موافقا للشرع لا بد أن يأجره الله، أجرك الله يعني إلا أثابك الله، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني حتى ما يفقه ما ينفق الإنسان على أولاده وعلى زوجته كله يأجره الله، لكن إذا استحضر النية يكون ثوابه أكثر، وإلا فهو مأجور على أداء الواجب، من أدى الواجب مأجور، لكن إذا استحضر النية واستحضر
صلاة الفجر إذا توجه الله يؤدي الواجب ويكفي إذا توجه الله زاد ثوابه أجره. قوله ولست بنافق النفقة يعني نافق هذه اشتق من النفقة ولم يذكر القاموس إلا منفق ونفقة ويسأل الموت يقال له نفوق والرواج يقال له نفاق والكفر يقال له نفاق وهنا نفاق نافق قال ولست بنافق النفقة يعني بمنفق تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها. قلت يا رسول أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. سعد بن أبي وقاص يخاف عن الموت ويسأله لابنه طالت حياته شفاه الله من هذا الغرض طالت حياته وجاء أولاد عدد من الأولاد وحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك تخلف حتى يتسع بك أقوام ويضر بك آخر هذا من علامة النبوة لأن الله خلف وأطل عمره حتى انتفع به أقوام في فتح فارس هداهم الله الإسلام وضر به آخرون ماتوا على الكفر. ثم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم هذا هو اللي ترجم به المؤلف هذا دعاء من النبي لأصحابه أن الله يمضي لهم هجرتهم ولا يردهم على أعقابهم فيموتون في البلد التي هاجروا إليها ولا يموتون في البلد التي هاجروا منها وتركوها لله ولهذا قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم والحكمة في ذلك كونهم هو كونهم تركوها لله فلا يرجع الإنسان فيما تركه لله كالصدقة التي تصدق بها كالفرس صاحب الفرس الذي لما صدق عمر الفرس على شخص ثم وجده باع وظن أنه باعه برخص قال له النبي لا تشتره ولا وطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك فإن العادة في هبته فالكلب يقيء ثم يعودك القيء لأن ترك الفرس لله تصدق بالله فلا يشتري وكذلك مكة تركها المهاجر لله فلا يرجع إليها مرة أخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة هذا هو الشاهد القول هو مرثيته لمن مات بمكة يرثي له يعني من رثى الميت إذا رق له ورثيته إذا بكيت وعليت محاسنة والمراد من مرثيته هنا لسعد بن خولة التوجع له لكونه مات في البلدة التي هاجر منها فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم مكة وإن كان لا يرتب على هجرته لأن الموت ليس باختياره لكن النبي توجع له ورثى له وقد توفي سعد بن خولة وتحته السبيعة الأسلمية في حجة الوداع وبعدها فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم توجع له